بسم الله الرحمن الرحيم. هذا مجلسنا الخامس من مجالس هذا شرح هذا الكتاب وتقريرات العلامة محمد بن إبراهيم رحمة الله عليه على الأصول الثلاثة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. نعم.
الحمد لله. وبعد، قال الشارح رحمه الله تعالى: وأنزل من السماء ماء، أي ونزل ماء المطر الذي هو مادة الحياة، فإن هذا ما فعله إلا رب العالمين، فهو ربنا وهو الذي خلقنا وخلق من قبلنا من جميع الخلق، وهو الذي جعل الأرض فراشا والسماء بناء، وحده ما شاركه في الجميع أحد. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: قوله تعالى: فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال العلامة محمد بن إبراهيم: فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، لما أنزلها جعلها نافعة وقارة في الأرض ومنتجة للبركات، فإن مادة الحياة الطعام والشراب، وكلها بأمره سبحانه ثم بإنزاله المطر. هذا تدليل على أنه هو المستحق أن يعبد، كونه الرب الذي خلق هو المستحق أن يعبد وحده، وكذلك جعله لنا الأرض فراشا والسماء بناء وإنزاله المطر من السماء، فأخرج به الثمرات. كل هذه الأمور كل واحد منها دليل على أنه هو المستحق أن يعبد وحده. فلا تجعلوا لله أندادا، الأنداد جمع ند، والند المثل والشبيه، يقال فلان ند فلان ونديده، أي مثله وشبهه، يعني لا تجعلوا له نظراء في العبادة، شركاء وأمثالا ونظراء. وأنتم تعلمون تفرده بالخلق، وتفرده بجعل الأرض فراشا، وتفرده بجعل السماء بناء، وتفرده بإنزال المطر، وأنتم تعلمون أنه لا فاعل لهذه المعدودات إلا الله. كل صفة من هذه الصفات مفيدة ومقتضية.
وإذا كنتم تعلمون ذلك أنه سبحانه وتعالى المتفرد بخلق هذا، فعلى ما تعبدون سواه؟ فأنتم تعلمون ولا تجهلون، تعلمون هذا وتعلمون أنه المتفرد بهذا، فإذا كنتم تعلمون هذا جيدا فعلى ما تجحدون إفراده بالعبادة وقد أفردتموه بالخلق. فإذا كنتم أفردتموه بالخلق فلازم ذلك أن تفردوه بالعبادة، فلا يعبد إلا من خلق، ولا يعبد إلا من بيده مقاليد كل شيء، الحياة والموت والرزق. نعم.
كل صفة من هذه الصفات مفيدة ومقتضية إفراد رب العالمين بالعبادة، تفرده بإنزال المطر وإيجاد المخلوقات وجعل الأرض فراشا والسماء بناء إلى غير ذلك.
فكيف إذا اجتمعت كل صفة من هذه الصفات مفيدة ومقتضى إفراد رب العالمين بالعبادة بنفسها، كيف إذا اجتمعت وغيرها الكثير؟ نعم.
يعني لما تجعلون معه أندادا في العبادة وأنتم تعلمون، وهذا احتجاج منه عليهم أنه هو المستحق، احتج عليهم بما أقروا به وهم يعلمون من توحيد الربوبية على ما جحدوه وأنكروه من توحيد الألوهية، فهذا احتجاج منه بما يعلمون من خلق الخلق على أنه المستحق أن يعبد وحده، قرر ألوهيته بربوبيته، واحتج عليهم بإقرارهم بذلك على توحيد الألوهية، ولهذا يحتج الرب بالإقرار بهذا على ذلك. قل: من يرزقكم من السماء والأرض، أم من يملك السمع والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر، فسيقولون الله، فقل أفلا تتقون. قل: لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل أفلا تذكرون. قل: من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله، قل أفلا تتقون. قل: من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل فأنى تسحرون.
وهذا في إشارة في طريقة الاستدلال، أنك إذا أردت أن تحتج على الخصم فاجعل الطريقة إلى احتجاجك عليه المتفق عليه بينكما، ثم أعطه لازم ذلك، ولا تأتي بالمتنازع فيه، فلا تجعل مقدمتك متنازعا فيها في المتنازع فيه، لأنه لن يسلم لك. فإذا قلت مثلا له: أليس مثلا ابن باز مثلا من أعلم الناس؟ هو يقول لك: لا، أعلم منه فلان وفلان وفلان، ليس ابن باز من أعلم الناس ولا شيء. فلا تستدل بذلك، تقول: إذن أنت تطعن في العلماء، هو ليس عنده من العلماء، وإنما أنت استدل بالمتفق عليه بينكما، ليكون ذلك ماذا؟ إلزاما له بما يخالفك فيه. إلزاما له بما يخالفك فيه. نعم.
وجنس ذلك في القرآن كثير، يقرر تعالى ألوهيته بربوبيته بما يعرفون ويقرون به، فإنه تعالى كثيرا ما يقرر في كتابه توحيد ألوهيته بتوحيد ربوبيته، فإن توحيد الربوبية هو الدليل على توحيد الإلهية، كونه هو المتفرد بالخلق دال على أنه لا يستحق أحد العبادة سواه، لا نبي ولا ملك ولا غيرهم، ومن جعل فيه فضيلة لا يصلح ولا يقرب ولا يدنو، بل حق رب العالمين لا يصلح إلا له، فلا يصرف لغيره، وإن بلغت رتبته ما بلغت. جنس حق الرب
من الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك قال الله عنه: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. فإذا كان لا يملك لنفسه فكيف يملك لغيره؟ وإذا بطل هذا في رسول الله بطل في غيره من باب أولى. ولأن النبي كان يدعو من؟ يدعو الله. في حديث أنس لما قال يا رسول الله، لما جاء رجل وقال يا رسول الله هلكت الأموال وكذا، فادعوا الله لنا، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده وقال اللهم أغثنا. إذن دعا الله سبحانه وتعالى: إذ تستغيثون ربكم وليس نبيكم. نعم.
فلا يصرف لغيره وإن بلغت رتبته ما بلغت. جنس حق الرب شيء، وجنس حق المخلوقين شيء آخر. حقوق العباد جنس وهذا جنس، فعرفنا فوائد أحدها.
وهذا قال سبحانه وتعالى: إن أرسلناك شهيدا مبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسول وتعزره وتوقره وتسبحه بكرة وأصيل. لتؤمنوا بالله ورسول، الإيمان حق مشترك بين الله والرسول، تؤمن بالله وتؤمن بالرسول، وتعزره وتوقره هذا لرسول الله، وتسبحوا بكرة وأصيلا هذا لله. فالله عز وجل ينفرد بالتسبيح، ما تسبح محمدا صلى الله عليه وسلم، لكن تؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وتعزره وتوقره وتجله. نعم. هذه الآية جمعت الحقوق الثلاث: الحق المشترك تؤمن بالله ورسول، وحق الرسول وتعزره وتوقره، وحق الله وتسبح أي تعبده. نعم.
فعرفنا فوائد أحدها الإقرار أن المستحق أن يعبد هو الله وحده لا سواه. الثاني دليل ذلك.
دليل ذلك. نعم. اعبدوا ربكم الذي خلقكم.
واستفدنا أن في الآية حجة على ذلك من وجوه عديدة. على ذلك من وجوه عديدة. الأول كونه رب، كونه ربنا.
نعم.
والثاني كون الرب من خلقنا وخلق جميع الخلق،
وعليه فلا يعبد سواه. نعم.
والثالث كونه جعل الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به الرزق. كل منها مع
هذه مفردات الخلق، وهي آيات ليعتبر من يعتبر. نعم.
كل منها
قال الله عن هؤلاء يوم القيامة: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. لو كنا نسمع أو نعقل، سمع استجابة وعقل تفاهم وتدبر وتعقل، ما كنا في أصحاب السير، ولا كانت هذه الآيات دالة على إفراد الله عز وجل بالعباد. نعم.
كل منها مع أن نظائرها كثيرة،
نظائرها
مع أن نظائرها كثيرة، إنفراده في كل واحد من هذه السبعة دليل على أنه المستحق أن يعبد، لا سيما وهم يعلمون ذلك ويقرون به، فإنهم لا ينكرون الربوبية ولا ينازعونها. ولهذا في الآيات: فسيقولون الله، أخبر أنهم لا يجيبون بغير الإقرار بذلك.
ولهذا هؤلاء أسهل من الدهرية والملاحدة. الملاحدة ما المقدمة التي يتفقون معك فيها لتلزمهم؟ تقول أليس الله خالقكم ورزقكم وكذا، ما يقول لك لا. ولهذا تتكلم معه في أصل المسألة، في وجود الرب. إنما الكفار ينكرون وجود الرب؟ لا. يختلفون معك في الإقرار في الربوبية؟ لا. إنما في المسألة الثالثة وهي الألوهية وإفراد الله بالعباد. إنما الملحد يخالفك من أول قضية وهي قضية الوجود، قضية الوجود. الملاحدة الذين ينكرون الله عز وجل وجوده وكون الله عز وجل خالقا. نعم. ولهذا هؤلاء يكابرون العقل أصلا، هؤلاء الذين يخالفون العقل بكل من كل وجه، يخالفون العقل من كل وجه. ولهذا أنا أقول والله أعلم لا يكاد يوجد ملحد مقتنع بما هو عليه. إنما هؤلاء سرايا وبعوث شياطين الإنس يستأجرونهم إجارة ليقولوا هذا الكلام. إنما أن تنكر أن للخالق هذا خالقا سبحان الله، والبعر تدل على البعير والسير تدل على المسير، هذا القلم يدل على ماذا؟ على أن صانع عن صنع، صح؟ الكتاب هذا ما كان كذا، إنما صانع أوجد، إلا الشراب هذا أحد أعد، وهكذا. يبقى كون سماوات بغير عمد ترونها، وأرض مبسوطة وجبال، وأنت كل هذا طبيعة، وكل هذا إنما أوجد نفسه سبحان الله. نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: قال ابن كثير رحمه الله تعالى: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. قال الشارح: كونه المتفرد بهذه الأشياء دليل واضح على أنه المستحق للعبادة.
يعني أبو جهل يرد على الملحد، لو كان أبو جهل موجودا لرد على الملحد أبو جهل وأبو لهب، لأنهم يؤمن بأن الله هو المحيط وهذا لا يؤمن، يؤمن بأن الله موجود وهذا لا يؤمن، يؤمنون حتى في العبادة، حتى في صرف العبادة لغير الله، يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله، شفعاؤنا عند الله، وإذا كانت الشدة قالوا يا الله، حتى في الشرك. نعم.
قال: كونه المتفرد بهذه الأشياء دليل واضح على أنه المستحق للعبادة، يعني أن الآية أفادت ودلت على أن الذي خلق هذه الأشياء هو المستحق للعبادة دون من لم يكن له شركة فيها ولا في غيرها وإن قل، فيكون في ذلك أوضح البرهان أنه المستحق أن يعبد وحده دون كل من سواه، والظاهر أنها في تأريخه وليست في تفسيره.
سبحان الله الدقيق، يقول ابن حنبل الظاهر أنها في تأريخه، يعني في تأريخ ابن جرير البداية والنهاية وليست في التفسير. قال في الحاشية: قال ابن كثير في البداية والنهاية: وإنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو، ربكم ورب كل شيء، فاطر السماوات والأرض، الخالق لهم على غير مثال سبق، فهو المستحق العبادة وحده لا شريك له. هذه فين؟ في التاريخ. نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف.
هذا من تمام النصح، يعني الشيخ ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه لما بين إفراد الله بالعبادة قال: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان ومنه الدعاء والخوف، يبين لك مفردات العبادة حتى يكون قد أوضح لك ذلك أيضا بالمثال بعد أن بينه بالضابط. نعم.
ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى، والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. قال الشارح رحمه الله: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان ذكرها إجمالا، ويأتي مفصلا كل نوع بدليله،
ثم أي قوله الإسلام والإيمان والإحسان. نعم.
ثم قوله: ومنه
في مراتب الدين. نعم.
ثم قوله: ومنه من أنواع العبادة هذا الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر. ذكر المصنف رحمه الله من أنواع العبادة جملة، وأنواعها كثيرة جدا، ولهذا قال: لما بعد تعداد هذه الأنواع وغير ذلك من أنواع العبادة،
يعني أنها العبادة القولية، ومنها العبادة العملية والفعلية، ومنها العبادة القلبية، ومنها العبادة المالية. نعم.
يعني أنها ليست مخصوصة ولا محصورة في هذه الأنواع، بل هي أنواع كثيرة جدا، والذي يحد لك الجميع كل ما يحبه الله من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة،
أي ليدخل في أعمال القلوب وأعمال الجوارح. نعم. ويدخل فيها القول والعمل، فالقول والعمل والظاهر والباطن، فإن القلب قولا وللظاهر قلب قولا، وإن للباطن من العمل قول، وإن للظاهر من العمل قول كذلك. فقول الباطن هو قول القلب وهو إقراره وتصديقه، وقول والقول الظاهر هو قول اللسان ونطق بالشهادتين، والعمل الباطن وعمل القلب من الإخلاص والإنابة والمحبة وغير ذلك، والقول الظاهر وهو عمل الجوارح من الصلاة والصوم وغير ذلك. نعم.
التي أمر الله بها إشارة إلى بعض حدودها عند العلماء، أنها ما أمر به شرعا من غير اقتضاء عقلي ولا اضطراد عرفي. وأحسن وأجمع ما عرفت به ما عرفها شيخ الإسلام بقوله: اسم جامع لكل يعني لجميع ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة، وكل فرد من أفراد العبادة داخل تحت هذه العبارة، فيدخل فيها ما ذكر، ويدخل فيها كل ما شمله الحد، كلها لله تعالى، ما من نوع من هذه إلا وهو لله وحده. جميع أنواع العبادة لله لا لغيره، كما أن لا إله إلا الله نفت جميع الآلهة المعبودة من دون الله، والإله مشتق من آلهة يأله إلهة عبد يعبد عبادة. ومعنى ذلك لا أحد،
هذا على أن الله اسم مشتق، ومعنى مشتق يعني أنه ليس بجامد، أي أنه يتضمن الصفة. فأسماء الله مشتقة بمعنى ليست جامدة، يعني أنها متضمنة للصفات. نعم.
ومعنى ذلك لا أحد يستحق العبادة،
وليس صفقها بمعنى تولد الفرع من الأصل. نعم.
ومعنى ذلك لا أحد يستحق العبادة إلا الله وحده.
هذا فيه رد على المعتزلة الذين يقولون بأن أسماء الله لا تتضمن صفات، بل هي أعلام مجردة لا تتضمن معاني، لأن المعاني عندهم حادثة وحوادث ولا تحل إلا بحادث. فلو أثبتنا الصفات لأثبتنا أن الله مخلوق، لأن هذه المعاني إنما هي محدثات لا تحل إلا بحادث، هكذا يقولون. نعم.
ومعنى ذلك لا أحد،
وبالتالي لازم قولهم أصلا إبطال الأسماء، لأن اسم بلا معنى ما فائدته؟ والله يقول: ولله الأسماء الحسنى. فالحسنى عائدة إلى ماذا يا إخوان؟ إلى ألفاظها ومعانيها، لأنها تتضمن معاني الكمال والجلال، هذا معنى الحسنى. إذن أسماء لا حسنى يبقى ليست أسماء، فأسماء الله أعلام ومعان، فإذا جردوها من المعاني فما قيمة الأعلام إذن؟ وما نوع العبادة؟ وكيف التعبد بالأسماء؟ وما معنى الإحصاء؟ من أحصى دخل الجنة؟ نعم.
ومعنى ذلك لا أحد يستحق العبادة إلا الله وحده.
سبحان الله مخالف في كلام النبي صلى الله عليه وسلم لما فصل أسماء، فقال: الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء. يبقى النبي إذن جعل الأسماء تتضمن معاني، أو أنها أعلى مجردة متضمن المعاني. نعم.
ومعنى ذلك لا أحد يستحق العبادة إلا الله وحده، وأما من سواه فعبادته أبطل الباطل. فأثبتت الألوهية لله وحده، ونفتها عما سواه، فالعبادة كلها لله وحده، ولا يصلح منها شيء لسواه، بل أظلم الظلم أن يجعل لمخلوق شيء منها.
نعم. ولهذا التفسير ب لا خالق إلا الله، لا قادر على الاختراع إلا الله، في معنى لا إله إلا الله، هذا تفسير قاصر لا يؤدي معنى لا إله إلا الله. إذ المشركون ما كانوا يعارضون في هذا، المشركون عندهم لا إله الله، لا إله الله بمعنى لا خالق إلا الله، إذن هم موحدون، على هذا هم موحدون ومؤمنون، هم لا ينفون هذا المعنى، إنما المعنى لا معبود حق إلا الله. نعم.
والدليل على اختصاص الرب بها دون أحد سواه قوله تعالى: وأن المساجد لله. المساجد لها تفسيران عند أهل العلم، أحدها أنها المواضع التي بنيت لعبادة الله فيها، فالمعنى أنها ما بنيت إلا لله وحده، فلا تعبد فيها غير من كانت له، ما بنيت إلا للتوحيد، فلا تستعمل في غير التوحيد. والقول الثاني أنها الأعضاء التي يسجد عليها من الوجه والأنف واليدين والركبتين والقدمين، التي خلقها ليسجد له بها، فلا يسجد بها لغيره. فلا تدعو مع الله أحدا كلمة شاملة عامة نكرة في سياق النهي، شملت الأنبياء والأولياء والصالحين والملائكة، وشملت جميع الخلق.
ولهذا رد في القواعد الأربع على شبهة أننا لا نعبد الأصنام، وإنما كان المشركون يعبدون الأصنام، ولهذا صاروا مشركين لأنهم عبدة أصنام. فرد عليهم الشيخ بأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أناس متفرقين في عبادته، فمنهم من كان يعبد الأصنام، ومن كان يعبد الأشجار والأحجار، ومن كان يعبد الملائكة، ومن كان يعبد الصالحين، وهكذا يعبد الشمس والقمر. فقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم جميعا ولم يفرق بين أحد منهم، ما فرق النبي في قتاله، ما قال هؤلاء عبد أو أصنام نقاتلهم، وهؤلاء عبدت ملائكة ورسل فلا نقاتلهم. الشرك شرك، لأن معنى الشرك هو ماذا؟ دعوة غيره مع غيره، غيره تشمل كل من عبد من دون الله، ولا فرق في مفهوم الشرك بين معبود ومعبود، إذ مفهوم الشرك صرف العبادة لغير الله. نعم.
قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. قال العلامة محمد بن إبراهيم رحمه الله: فمن صرف منها شيئا لغير الله، إذا صرف منها شيئا لغير الله نبي أو ملك أو ولي وصالح فهو مشرك كافر، يعني بأن دعا غير الله أو سأل غير الله، مثل دعاء الأموات والغائبين.
طبعا في مسألة يعني هم لا ينبهون عليها لظهورها، وهو أنه إذا قيل ولي أصلا، هذا ولي، من يدرك أنه ولي أصلا؟ ده هذا على افتراض أنه ولي، لكن من الذي يدركه أنه ولي؟ وهذا أصلا يبطل التعلق من أصله. يعني أنت تقول أنا أدعو وليا لأنه كوني صالحا وكوني له جاه عند الله، وما يدرك أنه ولي أصلا، وما يدرك أنه ولي، ما يعرف من ولي أو ليس بولي إلا الله. أنا ما أجزم أن ابن باز ولي من أولياء الله، أنا أقول أحسبه وليا من أولياء الله، هذا أحسبه وليا من أولياء الله، ما أقول هو ولي. الولي هذا يساوي في الجنة، هذه تزكية خفية لا يعلمها إلا هو، شهيد ولي مخلص صادق، كل ما تعلق بالقلب وبالأمر الباطن فإننا نقول نحسبه، لأن الله أقامه مقاما يرضاه، فنقول نحسبه. إنما لا نجزم ولا نعين أحدا بينهم من أولياء الله، وإذا عرف ذلك بطل التعلق أصلا من أصل. هو لو كان وليا ونزل النص به ما جاز التعلق، لأنه في الأنبياء ممنوع وهم الذين أرسلهم الله، فكيف بالأولياء؟ إذا عينهم الله فكيف إذا انضاف إلى ذلك أنهم لا يشهد لهم بالولاية لكون الشهادة بالولاية شهد على الباطل، كيف وينضاف إلى ذلك أن أكثر من يتعلق بهم هؤلاء قد فقدوا شرط الولي من جهة النوع فضلا عن العين، إذ أنهم مخرفون، إذ أنهم قد يكونون مشركين عبدوا غير الله، إذ أنهم لا يتبعون الشريعة، فقد يكونون قد وصلوا في مفهومه إلى دركة، وهي أنهم رفع عنهم التكليف. يعني هذا في كثير منهم لا يكون لهم ضار، كيف وكثير منهم لا وجود له، لا بصلاح ولا بغير صلاح، وإنما خرافات. يقولون هنا الولي وليهم هو حمار مدفون مثلا، حمار مدفون دفنه، أو قبر مبني على غير شيء. نعم، وهذا موجود معروف يا أخوان ولا لا؟ نعم.
فهو مشرك كافر، يعني بأن دعا غير الله أو سأل غير الله، مثل دعاء الأموات أو الغائبين وسؤالهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات وإغاثة اللهفات، فإن هذا الشيء لا يقدر عليه، فالذي لا يقدر عليه إلا الله سؤاله من غيره شرك.
قاعدة، فالذي لا يقدر عليه إلا الله سؤاله من غيره شرك. لا فرق بين الحي والميت، لا فرق في ذلك بين الحي والميت، إنما يفترق الحي عن الميت في أي أخوان؟ في طلب الشيء من الحي إذا كان يقدر عليه. نعم.
فمن دعا غير الله أو رجا في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله، أو خاف من غير الله خوف السر، أو نذر، أو
خوف السر يخرج
خوف الطبيعي.
الخوف الطبيعي فإنه جائز، فخرج منها خائف يترقب، أو الخوف الذي ليس سر، خوف السر وخوف عبادة، إنما هو خوف إيه؟ خوف من عزل من وظيفة أو كذا، فيقع في محرم أو ترك واجب، يخاف لو قال للرئيس العمل أنا سأخرج أصلي، يخاف لو أنه أنكر عليه منكر أنه يطرده من العمل، فبالتالي يترك الأمر عرفا من المنكر ويترك الصلاة في جماعة. هذا خوف أفضى إلى وقوع في محرم فيكون خوفا محرما. فمن الخوف ما هو شرك ومن الخوف ما هو محرم ومن الخوف ما هو جائز. فالخوف الشركي خوف السر، خوف العبادة، والخوف المحرم هو ما أوقع في محرم كترك واجب من فعل محرم، والخوف الطبيعي ما كان جبلة كالخوف من سبع ومن ظالم. نعم، ذهب لفرعون إنه طغى فقل له قولا لينا لعله تذكر أو يخشى، قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال لا تخافا لأني معكم أسمع وأرى. نعم،
أو نذر أو ذبح لغير الله فهو مشرك كافر. ثم كل ما ذكره المصنف من أنواع العبادة
فهو مشرك كافر، حكم على نوع النوع والمعين بعد طفر شروط انتفاء الموانع وإقامة الحجج، ولا كل من وقع في هذا نحكم عليه؟ أخذ بهذا جماعة وقالوا، شوف الشيخ محمد يقول مشرك كافر، ومشرك اسم فاعل، ما قال فهو شرك وكفر، قال فهو مشرك كافر. نقول صحيح، فهو مشرك كافر إذا قامت عليه الحجة. لا، الشيخ ما قال إذا قامت الحجة، وقال في ألف موضع إذا قامت الحجة، وقال في مواضع كثيرة لجهلهم معاذ من ينبههم. إبا إذا نفسر كلام الشيخ بكلام الشيخ ولا بكلام غير كلام الشيخ؟ نعم، فهو مشرك كافر إذا قامت الحجة عليه وتوفرت الشروط وانتفت الموانع. رد على أيضا من يمنع تكفير المعين بإطلاق ولو قامت الحجة عليه، وإنما نكفره عينا إذا قامت الحجة عليه وتوفرت الشروط وانتفت الموانع، فهو كافر والذي وقع فيه كفر. فإذا لم تقم الحجة قلنا وقع فيه كفر، وإذا قامت الحجة وأصر قلنا كافر، للفرق بين النوع والمعين. وليس كل من قال كفرا يكون كافرا أو فعل كفرا يكون كافرا. نعم،
ثم كل ما ذكره المصنف من أنواع العبادة وهي مشاهيرها وغيرها عبادات ما ذكر، كل من صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. لو سأل من الميت شيئا أو غائب أو حجر أو صنم شيئا رزقا أو عافية فهو مشرك الشرك الأكبر. والنبي أو ولي أو صالح ميت ولو ما قصد القاصد إلا شفاعته عند الله فهذا مشرك الشرك الأكبر. هذا هو شرك قريش.
انتبهتم يا إخواني، انتبهت يا عبد الرحمن؟ شوف يقول ولو ما قصد القاصد إلا شفاعته عند الله، يعني ايش فعلي عند الله؟ لو ما قصد الا هذا فهو مشرك الشرك الاكبر. نعم،
هذا هو شرك قريش وادرى بهم.
انا اعبده، انا استشفع به، قلنا هذه عباده اصلا. نعم، والشفاعه شرك، الشفاعه شرك اصلا. نعم،
هذا هو شرك قريش وادرى بهم، يدعونهم ويقربون لهم ليشفعوا لهم عند الله، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: والدليل قوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. قال العلامة محمد بن إبراهيم رحمه الله: والدليل على ذلك قوله تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، فسماه كافرا كفرهم بقوله إنه لا يفلح الكافرون.
انتبهت؟ هذا يقوله من يقول بأنه ما في عذر بالجهل فلك الكافرون، فدخل على النت وأعطى الجهاز طلبا الكافرون، فراح جيب لكل الكافرون. طيب خذ المطلوب الثاني لا يعلمون، راح تبطع كله لا يعلمون. خذ الثالث لا يفقهون، راح كله خذ كله لا يفقهون. لا يعقلون، لا يعقلون، يبقى طلع كل الآيات فلا يعلمون لا يعقلون لا يفقهون والكافرون المشركون، وقال سماهم المشركين سماهم الكافرين مع أنهم لا يعلمون ولا يعقلون ولا يفقهون. يبقى إذن أين الدليل على العذر بالجهل؟ هكذا يقول، ولم ينتبه إلى أن المراد من ذلك كله لا يفقهون فقها ينقادون به، وليس أنهم لا يفقهون المعنى ولا المطلوب ولا المراد، كيف وكما أخرجت في الآيات بيّنت أنهم يفهمون المراد في قول تعالى أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. إحنا عاوزين المعنى ده، لو المعنى ده موجود عند الشخص هذا لم يعد جاهلا. وطبقوا عمليا في حديث موسى بن حزن عند البخاري لما قال النبي يا عم قل لا إله كلمة وحج لك بي عند الله، وعنده أبو جهل وعبد الله ابن أبي أمية يقولان له إيه أترغب عن ملة عبد المطلب. يبقى عرفوا إذن أن لا إله إلا الله رغب عن ده، هذا أخص المعرفة، ده المشركون أخص المعرفة. وبالتالي لما يوصف المشركون بأنهم جهال ليسوا جهالا من جهة البيان، وإنما من جهة العلم الذي يسلب إلى الإنقياد. فكل الكفار جهال لأن علمهم بالربوبية ما أسلم إلى الألوهية، وإلا هم يعلمون حقيقة لا إله إلا الله ويعلمون هذه المفردات التي تدخل في هذا. ومن علم لم يعد جاهلا وبالتالي ليس يعذر. واضح يا أخوان؟ إنما لا يعلمون لا يفقهون لا. وقالوا لو كنا نعقل أو نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير. أم تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ إنهم إلا كالأنعام، يعني يسمعون السماع استجابة ويعقلون عقلا انقياد. إنما هو بيسمع سماع أذن تقوم بالحجة ولا لا؟ يبقى إذن انظر إلى السماع المنف والسماع المنف. ومنهم من يستمعون إليه، أفأنت تسمع الصم وهم يستمعون؟ ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. إذن انظر أنت إلى المنفي والمثبت في هذه المعاني. ففرق بين المنفي إن تعلق بالبيان وبين وهو عدم لغو الدعوة، والمنفي إذا تعلق بالإنقياد. فالمتعلق بالإنقياد ليس عذرا، ولهذا ده معنى كلام أئمة الدعوة بأن فهم الحج لا يلزم، وأما المتعلق بالبيان فهو لازم. ومن لم يبلغه البيان لأنذركم به ومن بلغ، فمن لم يبلغه أرسل إليه رسول في الآخرة. وبالتالي لا تعارض بين الأدلة مطلقا. ولهذا أنا أقول على ضحالة علم وقلتي أنا ما أدري الذي لا يعذر أين دليله؟ ما أدري أين دليله؟ أقصد به الدليل الصريح الصحيح. أين هذا؟ أين هذا أصلا؟ أين هذا؟ ونبقي المشرك على أنه مشرك، ونبقي المسلم على أنه مسلم ولو أتى بالناقض. قوم توسطوا فقالوا نخرجه من الإسلام فلا نقول هذا مسلم، ولكن لا ندخله في الشرك لأنه مقامة الحج، لكن ما نقول هو مسلم، لا نقول هو مسلم ولا نقول هو مشرك. إذن هو في منزلة بين المنزلتين. ونسيت القاعدة، القاعدة التي هي من ثبت إسلامه بيقين فلا يزول عنه إلا بيقين. فإذا لم يزل بيقين، ما هو إما أن يزول يبقى بيقين وبالتالي يدخل إلى الشرك بيقين، وإما أنه لا يقين وبالتالي يبقى على الأصل حتى يأتي اليقين. ولهذا الشيخ صالح الشيخ بعدما كان له كلام مشتبه انتقد هذا في مناقشة رسالة أظن الدكتوراه والماجستير لبعض الباحثين لما نقل كلام بعض أئمة الدعوة في هذا، قال هذا نسميه إذا طيب لا هو مسلم ولا مشرك، كيف يعني هذا؟ نفسه انتقد هذا. ولما له حوار مع الشيخ الألباني هو قديم بقى في الأول لما كان يقول نعطيه وصف الشرك على الظاهر، الظاهر أتى الشرك نعطيه الشرك على الظاهر، قالوا على ما لا تعطيه الإسلام على الظاهر؟ هو ظاهره الإسلام، لماذا لا تعطيه ظاهر؟ لماذا غلبت ظاهر الشرك؟ والشرك هنا فعل، وإلا لو الشرك تيقن منه في ذاك وقامت الحجة عليه ورد الحجة أو لم يقبلها فإننا نقول هو مشرك ولو كان عنده إسلام. ما يقولش الظاهر بقى الإسلام، لا الظاهر الشرك، لئن أشركت لأحبطن عملك. طب والإسلام حابط؟ إنما إحنا الآن قبل إقامة الحجة لم يحبط الإسلام، لسه عنده الأصل، وإنما أتى فعلا من أفعال الشرك. والله يقول ربنا لا تؤاخذنا نسينا أو أخطأنا ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، وهكذا. نعم نعم. مشرك نوع الفعل أشرك مع الله غيره فصار بهذا كافرا، ولهذا كل مشرك كافر وليس كل كافر مشرك، فمن أشرك كفر، وليس إذا كفر يكون بالشرك، فالشرك مفردة مفردة بها يكفر، فالشرك إذا أتى الشرك كان كافرا. وما الشرك؟ دعا مع الله غيره، وما الشرك؟ صلى لغير الله، وما الشرك؟ ذبح لغير الله. طيب وإذا ذبح وصلى عبد غير الله صار كافرا. أيوة طيب إيه؟ هو مشرك كافر. الشيخ قصده مشرك كافر إذا قامت عليه الحجة، مشرك كافر إذا قامت عليه الحجة، لكن قبل الحجة واقع في شرك فعل الشرك. ولهذا هم يقولون الظاهر إيه؟ من ذبح لغيره فهو مشرك، يقولون كذا، كما تقول من زنى فهو زاني، من قتل فهو قاتل، من سرق فهو سارق، من ذبح لغيره فهو مشرك. نقول طيب قول كذا، من ذبح لغيره فهو ذابح لغير الله، ومن نذر فهو ناذر، بناء على من زنى فهو زان، من قتل فهو قاتل، من ذبح لغيره فهو ذابح. لا تقول مشرك، هذا حكم، لكن صفة فعل. نعم.
فدل على أن داعي غير الله أنه كافر، وكذلك النذر لغير الله والرجاء، فسماهم كافرين لدعائهم مع الله غيره، فدل على كفر من دعا مع الله غيره. فمن كان يدعو الأموات والغائبين بأن ذبح لغير الله أو استغاث بغير الله، كل ذلك من الشرك الأكبر والذنب الذي لا يغفر. فعرفنا أن جميع أنواع
ولهذا يا إخواني لو في المملكة، أو أي واحد يسافر إلى المملكة ويسأل شيخا من مشايخنا الكبار في مسألة العذر بالجهل، أرجوكم لا تسأل الشيخ تقول الذين يا شيخ لا يعذرون بالجهل، يا شيخ هناك عندنا من لا يعذر بجهل، لا تضيع وقتك هداك الله. لكن أنت تقول له يا شيخ، الشيخ ابن عبد الوهاب قال وإن كنت لا أكفر من عبد الصنم كذا كذا كذا، فما تقول شيخنا شيخ الفوزان؟ يا شيخنا أنت تقول في التعليق على كده، أعلمك السؤال عشان تأتي بالجواب المبين. يا شيخنا أنت قلت في التعليق على عقيدة ابن عبد الوهاب ورسالته إلى القصيم، قلت في تكفير عدن تكفير البصيري، قلت وهذا منه تفريق بين النوع والمعين، وقلت فضيلتكم قلت في سؤال وجه إليكم في من نظر وذبح لغيره كذا، هل نحكم بين مشرك كافر وكذا؟ فقلت هذا ربما يكون جاهلا ربما يكون كذا، فلا بد من إقامة حجة أولا. فشيخنا هل هذا الكلام واضحنا في الإعذار بالجهل، فما قولكم؟ يبقى ما قولكم في قولكم؟ ما قولكم في قولكم؟ إنما هتقولوا بقى واحد لا يعذر، بس ابن جرجيس ده ابن جرجيس عندنا واحد لا يعذر، يعني بقى يعني لا أن هذا شرك، لأنه في كثير لا يعذر في كثير يعذر بقصد، إن المشرك نفسه لو قامت عليه الحجة أن هذا الذي إذا قام الذي وقع في شرك، ولو قامت عليه الحجة في أنه لا يحكم عليه بهذا. وبهذا رد الشيخ في رسالة مفيد المستفيد على أمثال هؤلاء. لكن أنا أريدك تأتي بكلام ابن عبد الوهاب، وتأتي بكلام الفوزان للفوزان، وتأتي بكلام ابن باز لابن باز، وتأتي بكلام يبقى تأتي بكلامه لكلامه، حينئذ سيتبين. إما أن الشيخ يرجع مثلا ولك لا أن الكلام هذا غطى اتركوه، أنا بعض المشايخ مرة بناقشه فقال من اللي قال هذا الكلام؟ قلوا أنت شيخ. قال فين؟ قلت له كده معايا مذكرة أصلا، قلت له قال أنا راجع عن هذا مثلا. يبقى أنت مجهز إيه؟ هذا يبقى أنت مجهز معاك الشيء. إنما تقولوا عندنا واحد اسمه شامل البيالي، يا شيخ عندنا واحد اسمه شامل البيالي لي. طبعا هذا ما أدري إيه وابن إيه وكذا، احذروا هذا. ليه؟ لأنه هل هو تبع ابن جرجيس ولا دحلان ولا من هو هذا الذي يعذر عباد القبور كذا بإطلاق؟ طيب أولى من هذا تأتي بكلام الشيخ، وسأل الشيخ عن كلامه، وسأل الشيخ عن كلام ابن عبد الوهاب، وسأل الشيخ عن كلام فلان من العلماء. يبقى هنا الرد على مين؟ على ابن عبد الوهاب، لأن كلام هشام هو كلام الفوزان حفظه الله، وكلام هشام هو كلام ابن عبد الوهاب حفظه الله. هشام بيقول لا نكفر من عبد كذا 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 لجهله معاذ بن أبي حتى تقام عليه الحجة. هو نفس كلام ابن عباس وهو نفس كلام ابن تيمية. يبقى سأله عن كلام ابن تيمية في الرد على البكر والرد على الإخنائي والرد على هؤلاء، حينئذ سيأتيك الجواب على كلام ابن تيمية لأنه مش متهم، وكلام ابن عبد الوهاب لأنه مش متهم. لهذا قد يقول لك الشيخ بقى كما قال مثلا لا تنشر هذا الكلام حتى لا ترخص به إيه الناس، يعني هو من جهة العلم صحيح لكن لا تنشره فيظن الظان شيئا على غير وجه، ويكون الكلام هنا منضبطا بهذا. إنما إذا أردت أن تستخرج من الشيخ بقى كلاما يوافق ما تريد هذه مسألة أخرى، ولهذا تكون الفتوى فتوى قاصرة. ليه؟ لأنها ليست قائمة على التوصيف الصحيح. نعم.
فعرفنا أن جميع أنواع العبادة لا يصلح منها شيء لغير الله، والمصنف عدد منها أنواعا ولما يستوعبها قال وغير ذلك. فعرفنا أن لها حدا كما تقدم من أنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. ومن الأدلة على اختصاص الرب بها قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فمن صرف من المذكورة أو غيرها ما دخل في حدها فهو كافر كفرا أكبر مخرجا من الملة، والدليل عليه لا يفلح الكافرون. فهذا تكفير لمن دعا مع الله غيره، فمن دعا مع الله إلها غيره فهو كافر لقول الله فيهم إنه لا يفلح الكافرون. فاستفدنا أن العبادات أنواع عديدة منها ما سيأتيكم واحدا واحدا، وأن فيها أنواعا غير ما ذكر، وفي حدها أنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. واستفدنا أن جميع أنواع العبادة المذكورة الداخلة في الحد أنها لا تصلح للخلق وأنها حق الرب، والدليل على ذلك وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. وعرفنا حكم من صرف منها شيئا لغير الله ما يكون أنه يكون مشركا كافرا، وعرفنا دليل ذلك وعرفنا وجه الدلالة وهي قوله إنه لا يفلح الكافرون فسماهم كفارا،
ردا على من يقول بأنهم ليسوا كفارا إذا نطقوا بالشهادتين ولو أتوا بالنواقض ولو قامت الحجج عليه. إذن عندنا طائفة لا تكفر ولو قامت الحجة، وعندنا طائفة تكفر مع قيام الحجة، وأهل الحق يكفرون بعد قيام الحجة، وهذا خاص بالمسلم ليس بالمشرك. المشرك مشرك ولو ما قامت الحجة عليه، لكن من لم تبلغه الدعوة ولم يأتيه البلاغ فإنه يأتيه في الآخرة ويمتحن. نعم.
ونعرف أن ما ذكر المصنف هنا على وجه الإجمال مجردا عن الدليل، والمصنف سيذكرها واحدة واحدة وسيذكر لها دليلا على التفصيل، وهذه طريقة المتقدمين أن الذي فيه أعداد يذكرونها عددا ثم يرجعون إليها ويفصلونها، والمصنف سلك هذا المسلك لأن فيه زيادة فائدة وإن كان فيه طول، وإذا عرف ذلك بقي متشوقا إلى التفصيل فيأتي التفصيل وهو محتاج إليه حاجة العطشان إلى الماء، فإذا كان منتظرا له صار لمجيئه محل أهم مما لو جاءه فيما قبل، فيكون أتم للفائدة. فصارت الفوائد ثمان: الأولى عرفنا أن أنواع العبادة هي هذه المذكورات.
سبحان الله، هذا العد يعني أثناء الشرح يحتاج إلى ذكاء، سبحان الله. نعم.
فصارت الفوائد ثمان: الأولى عرفنا أن أنواع العبادة هي هذه المذكورات، وعرفنا أن هذه ذكرت على وجه الإجمال ثم بعد تفصيلا، وعرفنا أن ما ذكر ليس هو أنواعها بل أكثر، فهي كل طاعة. ثم قال أنواعها منها قال الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر، ثم عرفنا أنها لله لا يصلح منها شيء للخلق، وعرفنا دليل ذلك وهو وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وعرفنا حكم من صرف منها شيئا لغير الله، وعرفنا الدليل وعرفنا وجه الدلالة وهو الثامن فكفرهم.
نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله وفي الحديث الدعاء مخ العبادة، قال العلامة محمد بن إبراهيم رحمه الله، ثم شرع في بيان أنواع العبادة التي عدد.
معروف أن الحديث بهذا اللفظ ضعيف، والصحيح الدعاء هو العبادة. نعم.
ثم شرع في بيان أنواع العبادة التي عدد
لما ذكر مع العبادة وأن صرفها لغير الله شرك
لما ذكر أنواع العبادة وأن صرفها لغير الله شرك، شرع في ذكر أدلة الدعاء والخوف وما عطف عليها، فقال: وفي الحديث الدعاء مخ العبادة. هذا شروع من المصنف رحمه الله رحمة الله عليه في ذكر أنواع العبادة المتقدمة إجمالا، أن يذكرها تفصيلا ويذكرها بأدلتها، هذا أوان ذكرها مفصلة بالأدلة، فهذا ذكرها تفصيلا وبالأدلة. أحدها الدعاء، الدعاء والنداء واحد، فإنه يجيء نداء هو الدعاء، إذ نادى ربه نداء خفيا، فدعاء المسألة هو سؤال الله تعالى. بدأ بالدعاء لأنه الذي بدأ به قبل الخوف وما بعده. وأما الإسلام والإيمان والإحسان فسيأتي مفصلا، فإنه بدأ به في الإجمال، فبدأ به في التفصيل وبدأ به لمزيد أهميته، فإن جميع أنواع العبادة راجعة إلى الدعاء. والدليل على أن الدعاء عبادة، هذا الدليل: الدعاء مخ العبادة، يعني خالص العبادة، مخ الشيء خالصه. وإنما كان مخا لأنه ما من عبادة إلا فيها الدعاء، إما لفظا وإما مستلزما له، فدل على أنه عبادة، بل دل على أنه مخ العبادة أي خالصها. وتقدم تعريف العبادة أنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة.
نعم، الآخر وفضل عن كوني هذا اللفظ ضعيف، وأن الصحيح دعاء هو العبادة، فإن التعبير بدعاء هو العبادة، هذا أعظم من الدعاء مخ العبادة. فالدعاء مخ العبادة إذن هو من العبادة، جزء من العبادة هو مخها، أما الدعاء هو العبادة فلا فرق إذا مطابقة، فيطلق على كل عبادة إيه؟ دعاء. ولهذا الدعاء إما دعاء عبادة وإما دعاء مسألة، وهو من العبادة. ولهذا عبر القرآن عن الدعاء بالعبادة والعبادة بالدعاء، قال سبحانه وتعالى: واعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى لكنا بدعاء ربي شقيا، فلما اعتزلهم وما يعبدون. إذن الدعاء هو العبادة. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن دعائي ولا عن عبادتي. إذن الدعاء هو العبادة، إذن كل شيء وليس المخ والأساس، وهناك شيء لا يدخل فيه، إنما هو العبادة، فالعبادة كلها دعاء. نعم.
وفي الآخر هو العبادة. وهذا الحديث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مقرونا بالآية: الدعاء هو العبادة. قال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. فدل على أنه عبادة. والدعاء قسمان: دعاء عبادة ودعاء مسألة. فالقائل رب اغفر لي، هذا دعاء مسألة، واستعمال الدعاء في دعاء المسألة في النصوص أكثر. والأول كقوله تعالى: فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت، فسمى لا إله إلا أنت دعاء. أما
نعم.
الثاني،
انتبهتم للدقة ديت؟ هذا دليل أيضا مهم. فنادى، فدعا، الدعاء والنداء بمعنى واحد، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت، هذا دليل على أن الذكر يكون دعاء، فلا إله إلا الله دعاء وذكر. وفي الحديث وإن كان في ضعف، لما قال موسى عليه السلام: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، فقال يا موسى قل لا إله إلا الله أذكرك وأدعوك، لكنه ضعيف، لكن الآية واضحة. فنادى في الظلمات أي دعا في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ما قال يا ربي نجني، ولكن دعاؤه هذا ونداؤه هذا يتضمن اللهم نجني، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجينا، فاستجبنا له ونجيناه، دل هذا على أنه دعاء. نعم.
أما الثاني فقال ادعوني أستجب لكم، فإنها وإن فسرت بدعاء العبادة فإنها في دعاء المسألة أظهر.
نعم.
المقصود أن دعاء المسألة ودعاء العبادة كل عبادة، فمن صرف منها شيئا فقد أشرك، فمن دعا غير الله في تفريج الكربات وقضاء الحاجات فقد أشرك، فإنه ليس العبادة هي ملكية الربوبية، بل العبادة تحقيق الإلهية لله والعبودية. وتقدم لنا أن الدعاء نوعان: دعاء عبادة ودعاء مسألة. فدعاء العبادة هو الثناء الذي ما هو بصيغة طلب، ودعاء المسألة هذا الذي صيغته صيغة طلب، مثل اغفر لي وارحمني. قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: والدليل قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. قال الشارح رحمه الله: وكذلك الآية دليل على أنها عبادة. قوله ادعوني دليل على أن الدعاء مما يحبه الله، ودليل على أنه يحب من عباده أن يدعوه.
ما الدليل على أنه يحب الله؟
أمره به.
نعم أمره. الأمر. أحسنت. الله قال ادعوني، والله لا يأمر إلا بما أحب، لكن يخلق ما أحب وما لم يحب. نعم.
ودليل على أنه يحب من عباده أن يدعوه، وفي الحديث: من لم يسأل الله يغضب عليه، فدل على أن الدعاء عبادة. عن عبادتي سماه عبادة، وجاء في القرآن في غير موضع أنه عبادة، فصرفه لغير الله شرك أكبر. ففي هذه الآية الدلالة على العبادة من وجهين، فإن أحدهما الأمر بقوله: وقال ربكم ادعوني. الثاني تسميته عبادة بقوله: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين، يعني صاغرين ذليلين حقيرين، عقوبة لهم على استكبارهم عن عبادة الله، وذلك لأنهم تركوا عبادة الله، ولا منعهم من عبادة الله إلا الاستكبار، عوملوا بنقيض قصدهم فجوزوا بهذا الجزاء، ودخولهم جهنم داخلين، فإنهم يحشرون ويدخلون جهنم أحقر شيء وأصغره. فالآية دلت على أنه عبادة من ناحيتين: إحداهما أمره عباده بدعائه، فهذا أمر فدل على أنه عبادة. الثانية قوله: عن عبادتي، فسماه عبادة. فاستفدنا من هذه القراءة فوائد: إحداها أن هذا تفصيل لأنواع العبادة بعد إجمالها بذكر الأدلة. الثانية ذكر الدعاء لكونه المبدوء به في الإجمال، ولكونه أهمها، وكل أنواعها راجعة إليه،
ولكونه يطلق على العبادة كله، فالعبادة كلها يطلق عليها دعاء فبدأ به.
قال الثالثة أن الدعاء نوعان: دعاء عبادة ودعاء مسألة. فدعاء العبادة ما ليست صيغته بطلب، وأيضا أفعال الجوارح داخلة في هذا الدعاء من الذبح والصدقة، كلها دعاء صاحبها سائل في المعنى، فإنه ما فعل ذلك إلا طلب من الرب محبوبا له من رضوان الرب.
يعني كل من عبد الله فإن عبادته تنطوي على ماذا؟ اللهم اقبلها مني وأجرني عليها وارزقني الجنة، وهكذا. نعم. هي تتضمن الدعاء بالمفهوم وبالحال. نعم.
والثاني دعاء المسألة: اغفر لي، ارحمني، إلى آخره. الرابعة دليل الدعاء أنه
العلماء بأن الصلاة في اللغة معناها الدعاء، وهي أيضا في الشرع من هذا الوجه معناها الدعاء. لماذا؟ لأن الدعاء إما مسألة وإما عبادة مجردة عن المسألة لكن تتضمنها، والصلاة ما هي إلا هذه. فالركوع دعاء، والسجود دعاء، والقيام دعاء، وكل هذا دعاء، دعاء عبادة، وتتضمن دعاء مسألة، فالصلاة دعاء. ولهذا مال ابن القيم رحمه الله تعالى أنه لا تعارض في الصلاة بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي، إذ الصلاة دعاء، دعاء عبادة ودعاء مسألة. نعم.
الرابعة دليل الدعاء أنه عبادة من السنة هو هذا الحديث: الدعاء مخ العبادة. الخامسة معرفة معنى مخ العبادة أنه خالصها، فإن مخ كل شيء خالصه. السادسة دليله من القرآن. السابعة توجيه دلالتها من وجهين.
حد يجيب شرح أصول ثلاثة لابن باز؟ ما أظن يعني يفوته التنبيه على الحديث بلفظ مخ العباد. نعم.
قال السابعة توجيه دلالتها من وجهين: أحدها أمره تعالى عباده، فهو دليل على أنه عبادة، فإن من تعريف العبادة ما أمر به شرعا، وتعريف ما يحبه الله ويرضاه، فإنه شيء يحبه الله ويرضاه، فتوجيه الدلالة أمره. الثانية قوله يستكبرون عن عبادتي. قال الثامنة تفسير داخلين،
ففسر الدعاء بالعبادة. نعم.
الثامنة تفسير داخلين أنه صاغرين ذليلين. فالأولى تتعلق بناحية ذكره أنه قبل ذكرها إجمالا وهنا ذكرها تفصيلا وبالاستدلال. الثانية أنه بدأ به في الإجمال فرتب التفصيل على الإجمال. الثالثة أن الدعاء نوعان، دعاء مسألة ودعاء عبادة. الرابعة دليل الدعاء من السنة وهو الحديث. الخامسة معنى المخ، مخ الشيء هو خالصه. السادسة الاستدلال على أن الدعاء عبادة من القرآن الكريم. السابعة وجه الدلالة أنه من وجهين، أحدها أمره تعالى بالدعاء، الثاني قوله عن عبادتي يعني عما أمرتهم به في هذه الآية بقولي أدعوني، فسمى الدعاء عبادة. الثامنة داخلين، قال الثامنة تفسير داخلين. قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى ودليل الخوف قوله تعالى فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. قال العلامة محمد بن إبراهيم رحمه الله ودليل الخوف أنه عبادة من العبادات القلبية قوله تعالى فلا تخافوهم وخافوني، الدليل على أنه
إذن
عبادة.
إذا نتكلم عن خوف ماذا؟ خوف العبادة وخوف الاختصاص. نعم، ودليل الخوف يقول تعالى فلا تخافوهم وخافوني. نعم
نعم. الدليل
ما علق على الضعف. هذا كلام ابن باز. نعم هو نفس الكلام ابن ابراهيم، قالوا في لفظ اخر دعاء والعبادة. متاكد ان هذا ابن باز؟ نعم. يقول
قال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى وفي الحديث الدعاء مخ العبادة وفي لفظ اخر الدعاء هو العبادة، ثم استدل بالآية.
نعم.
قال العلامة محمد بن إبراهيم الدليل على أنه عبادة قوله تعالى فلا تخافوهم وخافوني. أمره تعالى عباده أن يخافوه دليل على أنه عبادة، أحد تعاريف العبادة ما أمر به شرعا، وهنا أمر منه أن نخافه. وكذا في التعريف الآخر أنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. المقصود أنها دلت على أنه عبادة. ونعرف أن الخوف على ثلاثة أقسام، أحدها خوف غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، مثل خوف آلهة المشركين أن يفعلوا به شيئا، فإذا خاف أن يفعل به شيئا بخصوصيته بسره، مثل ما عند القبوريين يقولون فلان يتسور بك، يعني يرمي به، يعني يرمي به أو يحرق أو نحو هذا،
أو إن تكلمت إن ذكرته بسوء قيدك وكتفك وما أدري وفعل كذا وكذا، فهذا خوف السر، أي أن له قدرة على أن يلحق به ضررا. نعم، فهذا خوف عبادة، أي لا يكون إلا من الله فجعله من المخلوق، فهذا شرك. نعم.
قال أو نحو هذا إذا تكلم فيه بشيء أو آذاه بشيء، وهذا يقوله بعض القبوريين لأهل التوحيد.
نعم.
ومن خوف السر أن يخطف عقلك أحد أو سمعك أو بصرك بدون سبب، أما أنك تخاف أن يسمر عينك بمسمار ونحو ذلك فهذا من الطبيعي إذا كان أهلا لذلك،
يعني إذا كان قادرا على ذلك، هذا من خوف الطبيعي. تخاف ظالما يفقأ عينيك. نعم. أو يقتلك،
فإذا خاف هذا فهو شرك.
نعم.
والثاني يحمل الخائف على ترك طاعة أو فعل معصية، وهذا نوع شرك أصغر، وهذا هو الذي نزلت فيه الآية قال قتادة يعظمهم في صدوركم، وهذا من أعظم كيد عدو الله أن يخاف الخلق بفعل محرم، فيفعل محرما أو يترك واجبا، وهو الذي عني بالآية، وهو نوع شرك أصغر. والخوف الثالث الخوف الطبيعي،
هذا محرما وليس مخرجا من الملة، يحمل الخائف على ترك طاعة وفعل معصية. نعم.
والخوف الثالث الخوف الطبيعي خوف أسباب المهالك الطبيعية كخوف الحية، وهذا لا يضر فإنه طبيعي، هو خوف المؤذيات والضارات ما يضر،
وخوف الصراصير عند النساء فلما يخافون الصراصير، فهذا من الخوف الطبيعي. نعم.
ما يضر ويؤذي هذا بالطبع تنفر منه، تخاف من الحية لدغات، أو مثل أنك تخاف طبعا أنك ستخاف السبع كذلك، وخوفك من ظالم غشوم يتناولك بظلمه وغشمه، كونه في الحضرة أو سمعت عنه شيئا، فهذا لا يندفع عنه هذا
يعني
الخوف،
كونه كان اللي هو الظالم حاضرا أو سمعت عنه أنه ظالم ويبطش بمن يذهب إليه، فإذا ذهب بك إليه خفت في الطريق من أن يراك. نعم،
فهذا لا يندفع عنه هذا الخوف، ولو جاءه نهي شرعي، مع أنه ما جاء نهي شرعي فهو أمر جائز وهو ليس من العبادة في شيء ولا نهي عنه. وقد ذكر الله تعالى عن موسى عليه السلام لا على جهة الذم، فخرج منها خائفا يترقب، ولا سيما وقد جرى لموسى عليه السلام من قتله القبطي ولو وجده فرعون لفعل ما فعل. فالخوف الطبيعي ما هو بمحرم فهو يوجد فيه طبعا، لكن يستشعر أنه لا يضره هذا إلا بقضاء الله وقدره، لأن الخلق كلهم في قبضة رب العالمين الخائف والمخوف، فلا يهمل هذا، فإنه لا قدرة لأحد على مراده إلا بتمكين من رب العالمين. والأول هو الشرك الأكبر والذنب الذي لا يغفر، فكما أنه إذا دعا غير الله أو سأل غير الله فهو مشرك الشرك الأكبر، فكذلك إذا خاف غير الله خوف السر، مثل أن يخاف أن يفعل به شيئا بسره، فإن الخوف أنواع، منها هذا، فإن خاف من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فهو مشرك كافر.
هذا الضابط، فإن خاف من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فهو مشرك كافر، اللي هو خوف العباد، خوف السر. نعم،
قال نعم مسألة الإكراه بحالها، لكن الخوف شيء والإكراه شيء، فالخوف القوي غيره،
نعم، أي غير الخوف الشرك. نعم،
أسباب الخوف القوي إن لم يفعل قتل أو فعل به كذا وإلا كذا، فهذا هو الإكراه.
نعم، فالإكراه قد يصل بإنسان إلى أن ينطق بالكفر وهو معذور في ذلك إذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان، سواء أكره على قول أو أكره على فعل هو كفر. نعم،
إن كنتم مؤمنين، ثم أتى بإن الشرطية الدالة،
لكن أتى الشرك خوفا على دنيا، خوفا يأخذ منها ماله، يأخذ منها ماله، خوف أن يطرد من أرضه وهو يريد أرضه، فلذا يعتبر، فوافق المشركين على فعلهم، هذا لا يعتبر، ذلك بأنه استحب الحد على الآخرة. نعم،
إن كنتم مؤمنين،
وهذا معنى كلام عبد الوهاب في آخر النواقض، ها، وكلها أعظم ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره، إلا المكره. طيب، هنا أخرج الخائف، يعني الخائف على دنياه، أما إذا خاف أن يقتل فهذا الإكراه، فوافقهم وقلبهم مطمئن بالإيمان، أما من وافقهم خوفا على الدنيا فإن هذا لا يعد إكراها. نعم،
إن كنتم مؤمنين، ثم أتى بإن الشرطية الدالة على أن إفراد الله في المخافة فرض وواجب ولا يتم الإيمان إلا به، وجه الدلالة بقوله وخافوني وقوله إن كنتم مؤمنين،
هذا في خوف العباد، فإن خفت هذا الخوف المخلوق خرجت من ملة الإسلام. نعم،
فخوف الله شرط،
خفت أحدا فتركت واجبا أو قضى في محرم، هذا محرم. نعم،
فخوف الله شرط في صحة الإيمان ينتفي عند انتفائه، والآية دليل على أن الخوف عبادة، فالأصل في صرف العبادة أنه شرك، وخوف السر معلوم أنه خاف من أعظم أنواع، أنه خاف
خوف من أعظم أنواع الخوف،
أنه خوف من أعظم أنواع الخوف. فعرفنا أن الآية فيها الدليل على أن الخوف عبادة، وأن الخوف ثلاثة أقسام، وعرفنا أدلة الخوف الطبيعي وأن الخلق لا يضرون أبدا، استشعر هذا بقلبك ولو خوفك الطبيعي،
حتى ولو خوفك الطبيعي استشعر هذا، وعلم أن الأمة لو اجتمع على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، كما عند الترمذي، هو حديث صحيح. ولهذا النبي كما في الصحيح لما قام رجل يحمل سيفا وقال من يمنعك مني الآن، أظن هذا يستوجب خوفا، يحمل سيفا وقال من يمنعك مني، قال الله، ولم يلتفت النبي إليه فوقع السيف من يده فأخذ السيف وقال من يمنعك مني. وكذلك أيضا وهو في الغار قال أبو بكر رضي الله عنه وقد خاف، لو نظر أحدهم تحت قدمي لرآنا، قال ما ظنك بالثاني الله ثالثهما، لا تحزن إن الله معنا. نعم،
قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى ودليل الرجاء قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال الشارح رحمه الله: ودليل الرجاء أنه عبادة قلبية، قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، هذا دليل على أن الرجاء عبادة. ثم الرجاء معلوم أنه ضد الخوف، والرجاء فيه أقسام أيضا: رجاء المخلوقين فيما لا يقدرون عليه بل لا يقدر،
هذا شرك إذا رجاء فيما لا يقدرون عليه، أرجو من الطبيب أن يشفيني، هذا شرك. نعم.
قال: بل لا يقدر عليه إلا الله، فهذا شرك أكبر، مثل رجاء مخلوق في هداية قلبه أو يرد عليه بصره من دون سبب دواء ولا غيره بل بسره. فإذا رجا إنسان أحدا هذا الرجاء فقد أشرك شركا أكبر.
يبقى إذن الرجاء الذي هو عبادة، الرجاء فيما لا يقدر عليه إلا الله، هذا شرك أكبر كما في الخوف. أما تعلق النفوس،
أما تعلق النفوس على ما بأيديهم شيء فهذا من طبع النفس، تعلقها على أسباب النفع وليس بشرك. ولكن ينبغي أن يكون الرجاء الحقيقي القائم بالقلب، وأن الله إذا سبب لك ذلك إن أراد حصول ذلك لك حصل، وإلا لم يحصل، فهذا المقدار لا تنفك منه النفوس فليس بملوم.
وأيضا هذا الرجاء من المحرم، يعني لو أنه تعلق قلبك بشيء في إمكانية البشر فدفع ذلك إلى وقوع في محرم أو ترك واجب، هذا محرم. أما إذا كان شيء طبعي فطري، يعني الإنسان قد يميل إلى شيء من هذا بفطرة من غير أن يقع في محرم ومن غير أن يكون فيما لا يقدر عليه إلا الله، فهذا قد يكون أيضا من الطبع. نعم.
ومسألة الرجاء وإن كان منها فالخوف أمكن من الرجاء، ومعالجة الرجاء أسهل بأن تصرفه إلى جهة أخرى، أما الخوف فلا، كان يقصدك ظالم بسيفه وقد يضعف بقوة توحيده. نعم، الرجاء هنا مثل الخوف الذي على العبد، فالحاصل من الرجاء الطبيعي فيه لا يضر،
الطبيعي فيه لا يضر. نعم. والمحرم فيه محرم والشرك فيه شرك. نعم.
وإذا رجا المخلوقين فيما يقدرون عليه وحمله على ترك واجب أو فعل محرم فإنه متصور وشرك أصغر، لكن وقوعه أقل، ولهذا نجدهم يعاملون الناس من أجل الخوف، يعملون أعمالا إلى آخره، ثم قد يخل بواجب لأجل معروف بعض الناس، أو يقول كلمة محرمة لأجل الرجاء. ولا أعرف التقسيم للرجاء إلى ثلاثة، لكن دليله ومعناه صحيح. فعرفنا الرجاء وعرفنا دليله وعرفنا أقسامه، وهي: رجاء غير الله الذي يوصل إلى الشرك الأكبر، هو إذا رجا المخلوقين فيما لا يقدر على حصوله إلا رب العالمين. فإذا رجا غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فهو مشرك للشرك الأكبر. رجاء الناس فيما في أيديهم فهذا ينقص التوحيد. رجاء أن يصل إليك شيء على أيديهم ويصير عنده شيء من الانتظار له فلا بأس، لكن ينبغي أن يستشعر أن الله هو الذي سببه وأن الله كتب ذلك.
ولهذا قطع النبي صلى الله عليه وسلم التعلق في الأمر أيضا، الرجاء والخوف، فقال في حديث ابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء، هذا متعلق بالرجاء، فلن ينفعوك بشيء قد كتبه الله لك. إذا لا تجمع قلبك على هذا، انتبه إلى من بيد ملكوت كل شيء، الذي لو شاء أن يصرف قلبه لك فيعطيك صرف، أو أن يصرفه عنك لصرف. وعلم أن الأمة لو اجتمع على أن يضروك بشيء، هذا متعلق بالخوف. يبقى الحديث تضمن ما تعلق بالرجاء وما تعلق بالخوف: رفعت الأقلام وجفت الصحف. إذا لم يحصل لك على يد أحد شيء لم يقدره الله، فإن قدر على يد فلان نافع سيحصل أو ضر فسيحصل، فلا يتعلق قلبك بأحد، فليتعلق قلبك بالله سبحانه وتعالى. لكن تأتي فلان ترجو عنده قضاء مصلحة من باب سبب، وتخاف فلان لأنه ظالم غشوم من باب طبع، هذا قد يقع، مع أنه ينبغي أن ترفع ذلك بأنه لا يحصل لك إلا ما قدره الله عز وجل لك. نعم. طيب، نقف عند دليل التوكل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.